بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيقوني رحمه الله في منظومته: الأول الإسقاط للشيخ وأن
انتهينا من المعضلة. طيب ماشي. قال وما أتى مدلس النوعان.
وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يوصف أوصافه بما به لا ينعرف.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الشيخ رحمه الله تكلم هنا عن ما يعرف بالحديث المدلس، والتدريس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. يروي الراوي عمن سمع منه، يعني يروي عن شيخ قد لقيه وسمع منه، لكن يروي شيئا لم يسمعه منه مباشرة، سمعه من غيره، فيسقط الواسطة ويحدث عن شيخه. يعني هذا الشيخ مثال ذلك ابن عيينة، سمع من عمرو بن دينار، شيخه عمرو بن دينار، فيأتي إلى حديث سمعه من أحد زملائه عن عمرو بن دينار، لم يسمع من الشيخ مباشرة، فماذا يفعل؟ يسقط الواسطة ويقول عن عمرو بن دينار، وعن محتملة، يعني يكون سمع أو يكون إيش؟ لم يسمع، فأسقط الواسطة فيقول عن عمرو دينار، وأنت تعلم أن ابن عيينة يروي عن عمرو دينار، فتظن بأنه إيش؟ بأنه قد سمعه منه، لكنه أتى بلفظ موهم، أتى بلفظ موهم. وهذا الحديث سمى مدلسا، أي دلس أخفى، والتدليس هو الأصل فيه أنه يخفي ذلك، فيوهم أنه قد سمعه من شيخه ولم يسمعه منه، لكنه لم يأتي بصيغة تدل على السماع. لكن لو قال مدلس حدثنا فلان، هنا يصبح كذابا، يصبح راوي كذابا. المدلسون لا يقول إلا بألفاظ محتملة كعن وقال وإن. أما إذا حدثوا عمن لم يسمعوا منه بلفظ التحديث، هؤلاء كذابون في قسم الكذابين. ثم ذكر بأن الحديث المدلس نوعان، يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا النوع الأول وهو يسمى تدليس الإسناد، أن يسقط شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة محتملة، كان يقول عن وأن، يعني يسقط الشيخ، يسقط الواسطة، قد يكون يسقط إيش؟ طبعاً قال يقول شيخ الإسقاط للشيخ، قد يكون الشيخ هذا زميلا له أو أقل منه، لكن المراد أنه طالما أنه أخذه منه فيسمى شيخاً، فيسقط الواسطة ويروي عمن فوقه بصيغة محتملة. مثال ذلك حديث رواه أبو داود عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. الخائن والمنتهب والمختلس ليس عليهم قطع، لا تقطع أيديهم، لأن هذا ليس السرقة. هذا الحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، ابن جريج قد روى عن أبي الزبير، وأبو الزبير قد روى عن جابر، والله الحديث الاتصال، لكنه حديث مدلس. يقول أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد أنه سمعه من ياسين الزيات. ابن جريج يروي عن أبي الزبير، لكن هذا الحديث بالذات ما سمعه من أبي الزبير، سمعه من رجل راوي اسمه ياسين الزيات عن أبي الزبير، فأسقط ياسين وقال عن أبي الزبير، فظاهره يدل عنه ايش؟ متصل، لكنه الحق مدلس. وهنا اسقط ايش؟ الواسطه، واتى بلفظ محتمل قال عن، يسمى الحديث حينئذ ايش؟ مدلسا، لان ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بالخصوص من ايش؟ من ابي الزبير. لكن لو كان لم يلقى ابن الزبير اساسا، ما لقي ولا سمع منه، حينئذ لا يسمى مدلسا، يسمى مرسلا او منقطعا. واضح؟ المدلس لابد ان يكون الذي يروي عنه يكون قد سمع منه، فيسقط الواسطة ويروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. وهل التدليس كذب؟ التدليس كذبا، لكنه كما يقول العلماء أخو الكذب، أخو الكذب. والقاعدة عند المحدثين بأن كل من علم منه تدليس فإن كان مكثرا من التدليس، مكثرا من أن يدلس يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، إذا كان يكثر من ذلك فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، كان يقول حدثنا أخبرنا سمعت، لأنه يخشى في كل حديث يقول فيه عن فلان عن فلان أن يكون إيش قد أسقط الواسطة. ولكن من عرف منه التدريس وأنه يكثر من التدريس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. فإذا جاء إسناد فيه مدلس من جريج يروي عن شيخ أبي الزبير بلفظ عن، نقول ابن جريج معروف بالتدليس، وهنا أتى بلفظ محتمل عن نقول نتوقف. أنا أقول حديث مدلس نقول حديث نتوقف حتى يصرح عايش بالتحديث لاحتمال أن يكون قد أسقط واسطة، لأن هذا الرجل قد عرف عنه التدليس والإكثار من التدليس. والعلماء المحدثون ألفوا كتبا في المدلسين، وابن حجر له كتاب في المدلسين، قسم المدلسين خمس مراتب. فإذا أراد تعرف المدلسين ارجع إلى الكتب التي كتبت في هذا. يقول الأول إسقاط الشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعنوان. والثاني النوع الثاني من التدليس قال لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف، أي يصف شيخه بما لا يعرف به. وهذا نوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ. مثال أن يروي البخاري مثلا، أن يروي مثلا راو عن شيخ يروي ابن عيينة مثلا عن عمرو بن دينار، وعمرو دينار مثلا كنيته أبو محمد، فيقول حدثني أبو خالد، أبو خالد يقول له كنية غير مشهور بها، يقول له كنية إيش غير مشهور بها، أو يقول مثلا البخاري حدثني محمد ابن خالد، من محمد بن خالد؟ تبحث محمد بن خالد ما تجد، وفي الحال من محمد بن يحيى الذهلي ونسبه إلى جده لأن اسمه إيش خالد، فلما نسبه إلى جده قال محمد ابن خالد جده، صار إيش صار موهما، صار موهما. فهذا يسمى تدليس الشيوخ، لا يسقط الشيخ لكن يكنيه بما لم يشتهر به، أو يصفه بأوصاف لا يشتهر بها فيصبح رجل غامضا، أن يصف شيخه بما لا يعرف. وكان بعض العلماء مشهورا بهذا التدليس، تجد يروي عن الشخص الواحد ويلقبه بكنى وأسماء، تجد خمس أسماء وهو بالحق شخص واحد، والاشتهار بذلك الخطيب البغدادي. مثال ذلك الخطيب البغدادي روى عن شيخه الحسن بن محمد الخلال، روى عنه قول سعيد بن المسيب إن كنت لآخر الأيام والليالي في طلب الحديث، روى عن شيخه من الحسن بن محمد الخلال، سمى مرة شيخه هذا سماه في موضع آخر الحسن بن أبي طالب، ومرة قال أخبرنا أبو محمد الخلال، إذن مرة كناه بكنية لا يشتهر بها، ومرة نسبه نسبة إيش لا يعرف بها لكن نسبة صحيحة، قد ينسبه إلى جده، قد ينسبه إلى إيش إلى قبيلة، يعني هو منسوب إليه لكن غير مشتهر بها. الشاهد أنه يصف شيخه بما لا يشتهر به، يسمى هذا تدليس إيش الشيوخ. لماذا صار مدلس؟ لأنه جعل الشيخ غامض، مثل هذا الرواه الخطيب قد يروي عن خمسة ويسميهم بأسماء مختلفة، محمد بن كذا، محمد ينسب مرة ينسب إلى جدة، مرة إلى أبيه، مرة إلى قبيلته، مرة يكني بكل لا يشتهر بها، فيظن الظن أن هؤلاء خمس شيوخ له وفي الحق إيش شيخ واحد. فلما كان إيش أغمض حال الشيخ وأبهمه حتى أصبح الناس لا يتفطن له سمي تدليسا، وسمي تدليس الشيوخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما يخالف ثقة فيه المال فالشاذ والمقلوب قسمان تلا.
نعم، هنا الشيخ يتكلم عن الشاذ والمقلوب. بدأ بالشاذ، ما هو الحديث الشاذ؟ يقول وما يخالف ثقة فيه المال فالشاذ، أي الشاذ هو أن يروي الراوي حديثا يخالف فيه الملا، أي يخالف فيه ما هو معروف عند المحدثين وعند الرواة، أي ما خالف فيه الراوي الثقات، يخالف فيه الراوي إيش الثقات، يسمى حديثا شاذا، أي رجل من الرواة اشترك مع آخرين في حديث ثم روى حديثا إيش خالفهم فيه. مثال ذلك حديث تحريك السبابة في التشهد، الحديث أصل إسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في وصف التشهد قال ثم أشار بسبابته، وجاء في لفظ آخر نصب إصبعه للدعاء أشار بالسبابة. هذا الحديث رواه عن عاصم بن كليب أكثر من 12 راويا، عن عاصم بن كليب، يعني هذا عاصم بن كليب على بيعجل، هذا أصل الإسناد. عاصم روى عنه أكثر من 12 راويا، منهم الثوري وعبد الله بن زياد، خالد الواسطي، عبد الله بن إدريس، أبو الأحوص، شعبة، بشر المفضل، زهير بن معاوية، كل هؤلاء ثقات أثبات، كلهم رووه بلفظ أشار بإصبعه، كلهم جاءوا بلفظ حدث عن عاصم بلفظ أشار. جاء زائد بن قدامة فروى الحديث لكن بلفظ آخر مخالف للملأ، قال يحركها يدعو بها، يحركها، جاء بلفظ التحريك، والآخرون هل ذكروا التحريك؟ ما ذكروا التحريك، قالوا أن العاصم ذكر حديث قال أشار، وجاء زاد بن قدامة فقال يحركها، زاد لفظا لم يذكره إيش الآخرون. فيسمي العلماء كلمة يحركه يسمون قال هذا لفظ شاذ، يقول هذا اللفظ شاذ، شذ به زائدة، والمحفوظ هو الإشارة من غير تحريك. هنا زائدة ثقة لكنه خالف الملأ، أي خالف الذين شاركوه في الرواية، فهم ذكروا الإشارة، والإشارة لا تستلزم تحريك، أشار صعا إشارة هكذا ما في تحريك، أما التحريك أمر زائد. فهنا إما أن نقول بأن زائدة حفظ ما قاله عاصم والآخرون الكثيرون وهموا، أو نقول هم حفظوا وهو وهم، أيهم أولى؟ أولى أنه هو الذي وهم وحفظ، خاصة أن هؤلاء في من هو أوثق منه كالثوري ومن حفاظ الأثبات، فقالوا هذه زيادة تسمى زيادة شاذة. مثال ذلك أيضا حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، نهى عن بيع الرطب بالتمر، ما هو الرطب ما هو التمر؟ شو الفرق بين الرطب والتمر؟ الرطب الأصفر؟ لا، هذا يسمى بسر خلال، الرطب هو مرطب، الآن هذا الخلال الأصفر يطيب لأن يصير إيش؟ رطب، هذا تطلع البرادة، ثم ذلك يؤخذ يجفف ويكبس فيصير إيش؟ فالتمر جاف والرطب إيش؟ رطب، الرطب رطب وهذا جاف، والأصل أن التمر من الأصناف الربوية صح؟ والصنف الربوي كالتمر، التمر يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقابض، وإذا كان أحدهما ناشفا والآخر إيش؟ رطبا لا يجوز البيع، ما يجوز تبيع صاع تمر بصاع رطب، لأنه لا يعلم حينئذ التماثل، قلنا الرطب هذا لو جف سيقل، وقلنا الجهل بالتماثل كالعلم إيش بالتمر، فالربع رطب التمر لا يجوز، نقول لا هذا الرطب اجعله تمرا ثم بيعه بشرط أن يكون متساويا، فبيع رطب التمر ما يجوز، بيع الزيتون بالزيت ما يجوز، بيع الزبيب بالعنب لا يجوز، حتى يزبب العنب حتى يستويان في النشافة في الرطوبة كما ذكرناه باب أبواب الربا. الحديث نهى عن بيع الرطب بالتمر، واضح بهن هذا الحديث عام نهى عن بيع رطب التمر سواء يدا بيد أو نسيئا. هذا الحديث أصل إسناد عن أبي عياش عن سعد بن وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث يرجع إلى أبي عياش ورواه عن صحابي الجليل سعد بن وقاص، رواه عنه أربعة، ثلاثة إسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان وكله وهم ثقات، هؤلاء كلهم رووه بهذا اللفظ نهى عن بيع الرطب بالتمر. جاء راو آخر وهو يحيى بن أبي كثير فرواه عن أبي عياش عن سعد بن وقاص بلفظ زاد لكلمة نسيئة، قال نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، نسيئة قيد، يعني مفهوم الكلام لو كان لفظ نسيئة محفوظا مفهوم أن بيع رطب التمر يجوز إذا كان يدا بيد، وإنما المحرم متى؟ إذا كان نسيئة تسلم رطب وبعد مدة تسلم هذا، فإذا قال نسيئة قيده، أصبح بيع رطب التمر إذا كان يدا بيد يجوز، لأن الحديث جاء بتقييد النسيئة. الآخرون رووه بدون لفظ نسيئة، ويتغير حكم وتغير حكم يتغير حكم، إذا من غير لفظ نسيئة لا يجوز بيع رطب التمر مطلقا سواء يدا بيد أو نسيئة، وإذا ثبت لفظ نسيئة حينئذ لا يحرم إلا إذا كان يش نسيئة، أما إذا كان يدا بيد يجوز. نقول هنا ثلاثة رووه من غير لفظ نسيئة وجاء يحمل بكثير فزاد في لفظ نسيئة، فماذا قال العلماء؟ قالوا زيادة نسيئة شاذة، خالف فيه من هم أكثر عددا منه، فهم أولى بالحفظ الجماعة أولى بالحفظ من الواحد، فقال نسيئة لفظ شاذة، لفظ إيش؟ شاذة. وقد يشد الإنسان بالحديث كما ذكرنا، كان يروي الراوي حديثا أن معركة بدر كانت في السنة الرابعة أو الثالثة، هذا يخالف المعروف والمعروف عن الصحابة والروايات كلها أن السبت كانت السنة إيش الثانية. فنقول هنا هذا رجل الشذ وخالف المعروف من المحدثين والأحاديث عن الصحابة أنها كانت السنة الثانية. هذا هو الشاذ. قال وما يخالف ثقة فيه الملأ أي يخالف فيه العدد الأكثر الذين شاركوه في الرواية فيسمى شاذ. ثم عرف النوع الآخر وهو المقلوب. قال وجعل المقلوب قسمين. قال والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه. المقلوب هو ما وقع الراوي فيه بتقديم أو تأخير في الإسناد أو في المتن يعني قلبه كأن يكون راوي اسم محمد بن سنان يسميه سنان بن محمد كان يقول مثلا حد فأخفاها حتى لا تعلم يمينه وهي الشمال وتنفق يمينه فيقول إيش حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. إما أن يقلب اسم الراوي يجعل الأب هو الاسم الراوي واسمه اسم أبيه أو أن يقلب في المثل فيقدم الشمال على اليمين واليمين على الشمال يسمى هذا إيش قلب الإسناد. يقول شيخ هو قسمان إبدال راو براو إما براو قسمه أن يبدل راو براو يعني يبدل راوي براوي كان يغير اسم أبيه. مثال ذلك حديث ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يصلي على رجل فقال ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره بسبب الدين. هذا حديث رواه أبو داود الطيالسي ويونس بن محمد كلاهما عن يونس بن صدقة بالإسناد. فجاء عبيد الله بن موسى فرواه عن صدقة بن يونس فقلب الاسم صدقة بن يونس والمعروف أنه يونس من ابن صدقة قلب الاسم. تبحث في كتب الرجال صدقة بن يونس ما تجد واحد من صدقة بن يونس وهو في الحقيقة إيش مقلوب قد قلب الاسم. هذا يسمى إيش مقلوب الإسناد يسمى مقلوب الإسناد. والنوع الثاني قال وقلب إسناد لمثل قسمه قلب إسناد لمتن. وهذه طبعا المقلوب أنواع. قلب إسناد لمتن الحديث إسناد معروف مثال مثل ما قلنا الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث معروف من رواية التيمي أو يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إسناده هذا يأتي راوي يأتي لهذا مثل إنما بنيات فيجعله إسناد آخر كان يجعله مثل من رواية عمر بن دينار عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قلب جاء بهذا الإسناد لهذا الحديث فجعله لي الحديث المتن آخر وجاء بإسناد ذاك. وهذا قد يفعل أحيانا من باب الاختبار كما فعلوا في البخاري لما جاء قدم البخاري بغداد واستمع عليه المحدثون وجاءوا بمئة حديث كل واحد من عشر حديث فقلبوا الأسانيد والمتون فيقول أتعرف حديث فلان عن فلان عن فلان كذا. هم قلبوا جاءوا المتون وجاءوا بالأسانيد المتن هذا قد جعلوه على متن آخر وجاءوا بالإسناد ذاك جعلوه على متن هذا فقلبوا الأسانيد فأخذ كل واحد يلقي عليه الحديث عشرة حديث يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف مرة في حديث لا أعرف. طبعا الجهال قالوا هذا البخاري يكون حافظ الدنيا أعرف وهو فهم لكن الحفاظ يعرفون. فلما انتهى قال أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا فمتنه كذا وأما فأخذ يرجع كل إسناد إلى متنه فعلم الناس أنه إيش أنه حافظ لا يبالي. قال وقلب إسناد لمتن قسمه. وأحيانا قد يقع القلب في المتن نفسه مثل حديث المشهور حديث لا سبع يظل من الله بظله وقال منه إيش رجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والأصل لإنفاق اليمين ينسب اليمين قال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حديث رواه يحمل السعيد قطاع عن كبيب عن حفص عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن رواه آخرون وقال ورابع الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال قال بالشمال مكان اليمين واليمين مكان إيش الشمال يسمى هذا مقلوب المتن أي يكون قلب في المتن نفسه وقد يكون قلب في الإسناد نفسه قد يكون قلب في الإسناد وقد يكون قلب في المتن. هذا يسمى الحديث حديث مقلوب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والفرد ما قيد
والفرد
مضبوط
لا خطأ الفرد بإسكان الراء.
قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته.
نعم هنا يتكلم شيخ عن نوع جديد يسمى بالحديث الفرد يسمى بالحديث الفرد. وقد سبق ذكر بيان أن الحديث منه ما هو متواتر وما رواه جمع يعني بغير عدد معين عن جمع عن جمع، ومنه ما هو مشهور وما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ومنه ما هو عزيز ما رواه اثنان في كل طبقة، ومنه ما هو غريب وهو الذي يرويه واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. وقلنا الغرابة تكون غرابة مطلقة وتكون غرابة نسبية، لكن الشيخ يتكلم هنا عن نوع من الغرابة، الغرابة النسبية، وهي الغرابة ليس بأصل السند، يكون نسبة أمر نسبي. يقول والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قطع رواية. ذكر شيء ثلاث أنواع. الأول المقيد بثقة، يكون حديث فرد مقيد بثقة، كان يقال هذا الحديث لم يروه ثقة إلا فلان، قد رواه جمع لكن غير ثقات، قد يكون رواه ضعفاء فلم يروه ثقة إلا فلان، هذا يسمى إيش؟ غريب أو فرد، لكن فرد نسبي، مو يعني الحديث نفسه معروف قد رواه جمع لكن له فيه صفة أنه هذا الجمع ليس منهم ثقة إلا واحد، فيقال لم يروه ثقة إلا فلان. مثال ذلك حديث أن النبي عليه السلام قرأ في الأضحى والفطر، في عيد الأضحى والفطر، بقاف واقتربت. هذا الحديث قيل أنه لم يروه ثقة إلا ضمرة بن سعيد فقط، رواه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي وقد الليث، رواه عن عبيد الله جمع لكنهم كانوا ضعفاء، والثقة الوحيد اللي رواه من؟ ضمرة بن سعيد، فيقول هذا الحديث لم يروه عن سعيد عن بثقة إلا فلان. هذا يسمى غرابة نسبية، يسمى غرابة نسبية. النوع الثاني قال أو جمع، وهما قيد ببلد معين، كان يقال لم يروه إلا أهل البصرة، يكون الحديث طبق من الطبقات كلهم من بلد معين، إما أنهم بصريون مكيون مدنيون مصريون. مثال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، لم يروه إلا أهل البصرة. هذا الحديث مخرجه إيش؟ من أهل البصرة، ما تجد في طبق من الطبقات ما تجد غير بصري، ما تجد غير بصري، ما تجد كوفيا ولا تجد إيش يمنيا ولا تجد حجازيا. وحديث مثلا كل البلح بالتمر، كل البلح بالتمر، هذا الحديث رواه البصريون عن المدنيين، طبقة من الطبقات كلها بصريون وشيوخهم كلهم مدنيون، فيقول رواه أهل البصرة عن أهل المدينة، لأن الطبقة من طبقة السند كلها بصريون وشيوخهم كلهم مدنيون. الثالث قال أو قصر على رواية، أي ما قيد براو مخصوص، ما قيد براو مخصوص. مثال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، الحديث رواه السنة من طريق بن عيينة عن وائل ابن داود عن ولده بكر بن وائل عن أنس، الحديث لم يروه عن بكر إلا وائل، لم يروي عن بكر إلا وائل، ولم يروي عن وائل إلا ابن عيينة. هذا يسمى فرد نسبي، يسمى فرد نسبي، يعني قد يكون هذا الطبق مثلا الصحابي ثم روى عنه اثنان، وهذا أحد الراويين روى عنه جمع، لكن أحد الرواة لم يروي عنه إلا شخص، يقول هذا طريق فلان لم يروي إلا فلان. مثل هذا الحديث لم يروي عن بكر إلا وائل، ولم يروي عن وائل إلا ابن عيينة، لكن الحديث له طرق أخرى عن غير بكر وغير وائل، لكن هذا الإسناد هذا الراوي لم يروي عنه إلا واحد وهذا الراوي لم يروي عنه إلا واحد، فيسمى غريبا نسبيا، أي بالنسبة لإسناد أو طريق من الطرق، وهذا يسمى غرابة نسبية. وإلا الأصل أن الفرد إذا أطلق يراد به الغرابة المطلقة الذي يتفرد بأصل الحديث، مثل حديث إنما باب النيات تفرد به من؟ تفرد به التيم، كل الطرق أو الأنصاري تفرد، كل الطرق ترجع إلى حسين الأنصاري، وهو روى عن التيمي عن علقمة عن عمر، ما في طريق إلا يرجع إلى إيش؟ الأنصاري، ما شاركه أحد في هذه الرواية. هذا يسمى غريب غربي، يسمى فرد مطلق لأنه تفرد بأصل الحديث، لكن قد يكون الحديث له طرق، بعض الأسانيد يكون فيها غرابة نسبية، كان يكون هذا الراوي لم يروي عنه إلا شخص واحد، فيسمى غرابة نسبية، وهذه لا تستلزم صحة ولا ضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف.
نعم، هنا يتكلم الشيخ عن الحديث المعلل، يقول وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، أي أن المعلل هو الذي فيه علة لكنها غامضة، ليس علة ظاهرة، يعني فيه علة في الحديث لكنها غامضة، لكن لو فيه انقطاع علة غامضة ولا ظاهرة؟ ظاهرة. لو فيه راوي ضعيف ها علة إيش؟ ظاهرة. لكن قد يكون الحديث ظاهره اتصال السند وظاهره أن الرواة ثقات، وهم عدول وهم ضابطون، فظاهره الصحة لكن فيه علة خفية، هذا يسمى الحديث إيش؟ المعلل. وذكرنا مثاله، فالحديث المعلل هو خبر الذي ظاهره السلامة لكن فيه علة خفية، فيها غموض تقدح في صحة الحديث، لكن هذه لا يتفطن لها إلا من؟ إلا الحفاظ المتقنون، لأنها علة خفية ما يعرفها إلا شخص متقن للحديث. كما أمثلة كثيرة، حديث كما ذكرنا حديث إيش؟ أن النبي عليه السلام حديث أبي هريرة قال من ذرع رقيه فلا قضى عليه وما استقى إيش؟ فليقضي. الحديث ظاهره الصحة، حديث من رواية هشام بن حسان عن المسيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام من أحسن ما يكون، ومع ذلك الحفاظ كلهم متفقون أنه خطأ، وأن هذا ليس حديثا لا عن أبي هريرة أساسا، وإنما هو قول لابن عمر إسناد آخر، مع أن ظاهر الحديث لو رأيته لحكمت بصحته، لكن لما تجد كلام الحفاظ والنقاط تجد أنه الحديث معلول، علته خفية تخفى عليك لكن ما تخفى عليه. مثال حديث توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، مسح على إيش؟ الجوربين والنعلين. الحديث ظاهر إسناده الصحة، وزين شرح به عن مغيرة أظن أشياء الحديث إسناده الصحة، لكن مع ذلك العلماء قالوا هذا الحديث خطأ، هذا الحديث إيش؟ خطأ. والمحفوظ أنه توضأ أن سلم توضأ فمسح على خفيه ليس فيه الجوربين، مع الحديث ظاهره الصحة ما في خلاف بالرواة، إسناد من أحسن ما يكون، لكن العلماء قالوا هذا الحديث خطأ، هذا الحديث خطأ ومعروف، والحديث في الصحيحين أنه قال أهويت لينزع خفيه قد دعوه فإني أدخلتهما طاهرتين، ليس فيه أنه مسح على الجوربين والنعلين، ما فيه النعلين أساسا. لكن الحديث لو نظرت إلى إسناده تجد إسناده متصل والرواة عدول وهم حفاظ والمثل مستقيم، لكن فيه علة خفية لا يتفطن إليها إلا إيش؟ إلا الحفاظ والنقاد. ولكن إذا علل العلماء المتقدمون الحديث فلا تصححه بناء على ظاهر الإسناد، لأنهم أعلموا بالحديث وبعلله الخفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن.
نعم، يذكر الشيخ رحمه الله النوع ما يسمى بالحديث المضطرب. قال الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على عدة أوجه، يروى فيه اختلاف كثير لا يمكن الترجيح بينها، يعني يصعب أن يترجح، يعني وذو اختلاف سند، يعني قد يكون فيه اختلاف في السند، أو قد يكون فيه اختلاف في المتن، الرواة يختلفون في المتن ولا يمكنك الترجيح. لكن لو مثلا اختلف السند، لكن بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، الحكم لمن؟ لرواية الثقة. لكن أحيانا لا يكون الرواة كلهم ثقات وكلهم بنزلة واحدة، ومع ذلك مختلفون مضطربون، ما يمكن ترجح، ما في مرجح، لا تقول والله هذا أوثق من هذا ورجح، لا ما في مرجح، فهو اختلاف إما في الإسناد أو في المتن مع عدم إمكان الترجيح، لأن له شرطان: اختلاف ومع عدم إمكان الترجيح. أما لو أمكن الترجيح كان يكون بعض الرواه أوثق من بعض، حينئذ لا يسمى مضطربا بل الحكم لرواية الثقة. إذا شروطه الإسناد أن الحديث يكون مضطربا أن يروى من عدة أوجه متعارضة، والأمر الثاني أنه لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. مثال حديث المشهور: شيبتني هود وأخواتها، قال مثلا ميش نراك شفت إظهر الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها. الحديث هذا انظر للإسناد، قد رواه جمع الثقات، الثوري وابن عيم جمع كلهم ثقات، اختلفوا فيه على أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت، روى على أبي إسحاق جمع كثير ثقات أثبات شعبة والثوري وغيرهم من الثقات الأثبات. انظر إلى اختلاف الإسناد، مرة رواه أبو إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، ومرة رواه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، ومرة رواه عن براء عن أبي بكر، ومرة رواه عن أبي ميسرة عن أبي بكر، ومرة عن مسروق عن أبي بكر، ومرة عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، ومرة عن علقمة عن أبي بكر، ومرة عن عابر بن سعد البجلي عن أبي بكر، ومرة عن عابر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، ومرة عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، ومرة عن أبي الأحوص عن أبي المسعود، ومر عن عكرمة عن ابن عباس عن ابي بكر، وغير ذلك من الاسناد. ولا يمكن الترجيح، وجوه متعارضه، اي وين الاسناد؟ هو عن ابي بكر عن مسعود عن ابي هريره، طيب هو البراء عن ابي بكر ولا ابو ميسره ولا الرواه هؤلاء؟ طيب ننظر، هذه وجوه متعارضه، طيب الرواه عن ابي اسحاق كلهم ثقات، ولا يمكن نرجح روايه رابع الراوي، ماذا نقول؟ نقول حديث مضطرب اضطرب فيه ابو اسحاق، لانه لا يمكن نرجحها بينها. وقد يكون اضطراب في المتن، مثال حديث فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، سئل عن الزكاة فقال فيه فقال إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، أي إن هناك المال فيه حق آخر غير الزكاة. وفي لفظ آخر في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. هنا أحد الحديثين يثبت أن هناك حق واجب في المال الإنسان غير الزكاة، والآخر ينفي ذلك تماما، ما يمكن جمع، يمكن جمع بينها ولا ما يمكن. واحد يقول إن في المال حق سوى الزكاة، والآخر يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، متعارضة. طيب والرواة، الرواة أيضا إيش؟ لا يمكن الترجيح بينهم لأنهم ثقات، فما أيهما اللفظ الثابت؟ هذا يثبت ما ينفيه إيش الآخر، والآخر ينفي ما يثبته الحديث، ولا يمكن الترجيح ولا جمع بينها، الجمع يمكن لأنها متعارضة. حينئذ نقول الحديث إيش؟ حديث مضطرب. أما إذا أمكن الترجيح كان بعض الرواة ثقة والذين خالفوه ضعفاء، نقول نرجح رواية الثقة. هذا يسمى عند العلماء بالحديث المضطرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
نعم، هنا يتكلم الشيخ عن نوع جديد وهو الحديث المدرج. والمدرج هي في الحقيقة ألفاظ تقع من بعض الرواة، من بعض الرواة محدثين، ويظن السامع أنها جزء من المتن، جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتبين للسامع أنها مصر بالحديث، فيروي الراوي أنها إيش من الحديث. وهو نوعان: إدراج في المتن وإدراج في اللسان. مثال ذلك حديث رواه شبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. رواه شعبة هكذا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. لكن جاء رواة آخرون كوكيع وابو داود وابن جرير وغندر وغيرهم رواه الحديث عن شعبة، شبابة رواه عن شعبة هذا اللفظ، شبابة رواه عن شعبة عن محمد بن أبي هريرة بلفظ أسبغ الوضوء وإن العقاب النار. آخرون رواه عن شعبة وهم ثقات، وكيع بن جراح وابو داود الطيالسي وابن جرير وغندر وغيرهم رواه عن شعبة فصلوا قالوا: قال أبو هريرة أسبغ الوضوء قال رسول الله وإن عقاب النار، أي جعلوا أسبغ الوضوء من لفظ من؟ أبي هريرة، وإن عقاب النار من لفظ من؟ لكن جاء إيش شبابه جمع اللفظين، ظن أن قوله أسبغ الوضوء من لفظ من؟ الحديث، فأدخله في الحديث، أي أتى بحيث بكلمة أسبغ الوضوء التي هي من كلام أبي هريرة، فجعل منصول بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى إيش مدرج، أخذ كلاما ليس من كلام النبي، فأدرجه أي أضمه للحديث، يسمى إيش مدرجا، يسمى مدرجا. مثال آخر حديث رواه ابن وهب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة. أنا زعيم والزعيم حميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة. كلمة والزعيم حميل تفسير، يعني الزعيم هو الضامن، ليس من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بعض الرواة وأجعله من ضمن الحديث، أي كان النبي هو الذي قال الزعيم حميل، والحقيقة الذي قال الزعيم حميل من هو؟ الصحابي فضال بن عبيد هو الذي قال الزعيم حميل، فسمع الراوي ذلك ظنه من لفظ إيش المتن فأدرجه، وهو من قوله في قول فضال من قول ابن وهب، لكن بعض الرواة سمع من ابن وهب فظنه أنه من لفظ الحديث. الشاهد أن المتن تأتي بعض الألفاظ ليس من لفظ الحديث فتوضع في الحديث، لكن كيف نعرف المدرج؟ نعرفه بالنظر بجمع الطرق، لما نجمع الطرق يتبين لنا بأن بعض الرواة زاد وأدرج اللفظ وبعضهم فصل، مثل حديث أسفل الوضوء، الرواة مثلا في وكيع قالوا: قال أبو هريرة أسفل الوضوء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب، ففصلوا وجاء شبابه فأدرج. فهنا لما تجمع الطرق يتبين بأن فضالة بأن شبابه أدرج الحديث، ضم هذا على هذا والرواة الآخرون فصلوها. هذا هو النوع الأول وهو إدراجه في المتن، وقد يكون إدراج في الإسناد، قد يكون أيضا إدراج إيش في الإسناد. مدرج الإسناد أن طبعا له أنواع كثيرة، مثال ذلك أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، فيروي راوي عنهم فيحمل بعض رواتهم على بعض، يعني يكون الحديث له أكثر من إسناد، بيت راوي إيش يدخل رواية هذا على هذا يدمجها فيجعله إسناد واحد. أي إسنادان يجعله ما يش إسنادا واحدا، مثل حديث إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها الذي معه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معه. هذا الحديث رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، ورواه أبو إسحاق عن عبد الله بن عن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا، يعني مرة رواه عن أبي عبد الرحمن مرسل ومرة جاء فيه ابن مسعود مرفوعا. جاء راوي العثمان بن عمر فجمع الإسنادين ضم هذا على هذا، مع أن الإسنادين أبو إسحاق له شيخان مرة عن أبي عبد الرحمن ومرة عن عبد الله، فجاء آخر قال أبو إسحاق عن فلان وفلان عن النبي على المسعود عن النبي، فجمع إسنادين ودمجهما فأصبح إسنادا واحدا. هذا خطأ، يسمى إدراج إدراج إيش إسناد، يأتي بإسناد وإسناد آخر مختلف فيدمجهما ويجعلهما إسنادا واحدا، ولو أمثلة أخرى يعني ما يحتاج أن نذكرها. فيقول الشيخ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي تدرج في المتن بعض ألفاظ الرواة حتى يظهر أنها من صلب الحديث. نعم.
قال رحمه الله وما روى كل قرين عن أخي مدبز فاعرفه حقا وانتخي.
نعم، هنا يتكلم الشيخ عن نوع آخر من أنواع الحديث يسمى المدبج. المدبج تعريفه هو رواية القرينين المتقاربين في السن والإسناد أحدهم عن آخر، يعني اثنان متقاربان في السن قرينان مثل إمام مالك والليث، فيروي مالك عن الليث أو يروي الليث عن مالك، قد روى عن قرينه، يعني الليث ليس في طبقة أعلى من مالك، هم في طبقة واحدة الطبقة السابعة، طبقة واحدة في السن وفي الشيوخ، لكن يروي أحدهم عن آخر، مثلا الزهري وعبد العزيز بن صهيب في طبقة واحدة فيروي أحدهم عن آخر، وهكذا مثلا حماد بن زيد والثوري طبقة واحدة فيروي أحدهم عن آخر، فهو رواية القرين عن قرينه الذي إيش شاركه في السن متقارب معه في السن والإسناد يسمى مدبجا. يقول وما روى كل قرين عن أخه، أي عن قرينه من شاركه في السن وفي الإسناد، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. طيب شو الفائدة المدبج؟ لأن بعض الناس إذا روى الإمام مالك عن الليث قد يظن أن الليث زائد، يقول الإمام مالك شكو الليث من طبقته كيف يروي عنه، فيظن بعض الناس أن هذا زائد وأنه خطأ، والحقيقة ليس خطأ، قد روى القرين عن قرينه. نعم.
قال رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق.
نعم، يتكلم الشيخ عن نوعين من انواع الحديث، المتفق والمفترق. هذا الفن او هذا النوع يتعلق بضبط اسماء الرواه، ضبط اسماء الرواه. ما هو المتفق والمفترق؟ المتفق لفظا وخطا، اي اسمان متفقان لفظا وخطا، نطقا وخطا، لكنه شخصان آخران. مثال أنس بن مالك، أنس بن مالك كم راوي أنس بن مالك؟ خمسة، كلهم أنس بن مالك، يسميه إيش؟ متفق ومفترق. إيش معنى متفق؟ أنه اتفق في النطق وفي اللفظ، أنس بن مالك نطقه واحد ولفظه وخطه واحد، ولكن شخص مختلف، إذن هو اسم واحد لأشخاص مختلفين. أبو عمران الجوني، أبو عمران كنية أبو عمران الجوني كم راوي بهذا الكنية؟ اثنان. أبو بكر بن عياش ثلاثة، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، محمد بن عبد الله الأنصاري أربعة، كلهم اسم محمد بن عبد الله. الإشكال هنا لو كان في طبقة واحدة وأحدهما ضعيف والآخر ثقة، يعني مثلا محمد بن عبد الله الأنصاري أربعة، اثنان منهم في طبقة واحدة لكن أحدهم ضعيف والآخر ثقة، الحين شو تعرف بالله هذا من هذا؟ جاء الراوي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، من هذا الضعيف ولا الثقة؟ هنا كيف تعرف؟ تعرف إما بالشيوخ أو بالتلاميذ، لكن لو اشترك بالشيوخ والتلاميذ يقع الإشكال هنا، فترجع إلى كتب تفرق لك بين الرواة، مثل كتاب المتفق المفترق الخطيب بغدادي، فيأتي الرواة التي الذين أسماءهم واحدة ويفصل بينهم، يقول فلان الطبقة كذا فلان كذا فلان كذا، قد يكون إيش بينهم يعني هذا في طبقة متقدمة متأخرة، قد يكون في طبقة واحدة وقد يكون هذا في بلد وبلد، فهذه أسماء متفقة خطا ولفظا لكنها مفترقة، أي أنها أكثر من شخص بهذا الاسم. نعم.
مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط.
نعم، هنا يتكلم الشيخ عن نوع آخر أيضا قريب من هذا وهو أيضا فن متعلق بالضبط على اسم الرواة، وهو المؤتلف والمختلف. الذي قبل اسم المتفق والمفترق. المؤتلف والمختلف هي الأسماء التي اتفقت خطا لا لفظا، يعني اتفقت في الرسم. مثال بشار ويسار من غير تنقيط، قبل كان اللغة ما لها تنقيط، تنقيط حصل بعد. بشار ويسار شيل التنقيط، الرسم ايش واحد، كان العلماء قبل ما ينقطون، فبشار ويسار واحد، الرسم واحد لكن النطق ايش مختلف، النطق مختلف، بشار ويسار لكن الرسم واحد، أقصد الرسم غير تنقيط يعني. مثال الأحنف والأخيف، فلان الأخيف وفلان الأحنف، الرسم واحد والنطق ايش مختلف. مثال أيضا شريح وسريج، شريح رسم واحد والنطق ايش مختلف. حبان وحبان، هنا بعض الرواة اسم حبان وبعضهم اسم ايش حبان بالكسر الحاء. سلام وسلام، أسيد وأسيد، وهلم جرى، وهلم ايش جرى، أي أسماء قد اتفقت في الرسم واختلفت في النطق. أما المتفق المفترق هي متفقة في ايش في الرسم وفي النطق أيضا. أنس بن مالك، أنس بن مالك نفس النطق ونفسها، لكن هذا لا، هذا متفق في الخط لكن اختلف في النطق. وهناك كل كتب مختصة بهذا، دارقطني عند كتاب اسمه المؤتلف والمختلف، يذكر الرواة الذين ايش متفق في الرسم واختلفوا في النطق، وهناك المؤتلف المختلف بما كولا وغيره.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والمنكر الفرض به ومن غدا تعديله لا يحمل التفرد.
نعم، هنا يتكلم الشيخ عما يعرف عند العلماء بالحديث المنكر. الحديث المنكر ما هو؟ هو الحديث الذي تفرد به راو، لكن هذا الراوي ما نقبل منه التفرد، لأن التفرد كون شخص من بد الرواة يروي حديث ولا يرويه أحد غيره، يعني يقع هنا توقف. يعني لو كان الحديث محفوظا لما لم يروي إلا واحد لشاركه الآخر. ولذلك ليس كل أحد لو روى حديث قبلنا حديثه إلا أن يكون ثقة، مثل يحيى الأنصاري روى حديث إنما عمل بالنيات، لولا أنه ثقة ثبت ما قبلنا، لأنه ما حد شارك في الرواية. ولكن قد يأتي الراوي ضعيف يروي حديث لا يشاركه لا يرويه غيره، حنا نقول لا، أنت تفردت الحديث هذا، أنت حالك ما نقبل، يعني حالك لا يمكن قبول تفردك، إما لأنك ضعيف، أو يأتي الشخص لراوي مشهور له أصحاب كثر مثل الزهري، له أعداد لا حصل لهم الرواة عنه، منهم ثقات في أثبات كمعمار والإمام مالك وابن عيينة وعقيل وخالد ويونس بن يزيد، ثقات أثبات يعني أصحاب ثقة، فيأتي راوي قد يكون ثقة لكنه مو مشهور بالرواية عنه، مو مشهور بالرواية عنه، فيأتي دون أصحابه المشهورين فيروي حديثا عن الزهري لم يروه أحد من أصحابه. يعني يأتي شخص يروي عن ابن باز مثلا، اليوم مثلا ابن باز عنده تلاميذ كثيرون وعاش طروح سنين طويل، يأتي شخص ربما لما جالس ابن باز إلا مرة مرتين فيروي عنه فتوى غير معروفة، تسأل أصحابه يقول لا يبا ما نعرف هذا عن شيخنا، هل يمكن قبول الفتوى عنه؟ نقول لا يا أخوينا، لو كانت الفتوى معروفة بهذه الفتوى فتوى مهمة لنقل عنه من لازموه سنين طويلة، كيف هؤلاء لا يقول عنه الفتوى ويستغربونه وأنت تنقلها؟ كذلك في الحديث قد يكون راوي مشهور مكثر من الرواية وله أصحاب كثيرون، ثم يأتي شخص غير معروف الرواية عنه فيروي عنه حديثا لا يعرفه أصحابه، يسمى الحديث إيش ممكن. نقول أنا قد يكون راوي ثقة لكن نقول هذا الراوي مكثر، لو جئت إلى شخص آخر أنت مشهور برواية عنهم أشق قبلنا منك، لكن تأتي لشخص معروف ومشهور وله رواة ثقات لازموه وأنت لم تلازمه فتروي حديثا عنه لا يعرفه أصحابه، هنا إيش محل استفهام ولا نقبله منك. إذن كل من تفرد بحديث لكن حاله لا نقبل منه التفرد، إما أن يكون ضعيفا أو يروي عن مشهور وهو لا يعرف الرواية عنه، حين يسمى الحديث إيش منكرا. قال المنكر الفرد به راو غدا تفرد به راو تعديل ولا يحمل التفرد، أي منزلته من الحفظ لا تحتمل أن يتفرد. مثال ذلك حديث من ملك ذا رحم المحرم فهو حر، الحديث من مالك ذا رحم محرم فهو حر، حديث مهم وفيه معنى مهم. الحديث رواه ضبر بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن زياد عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. الثوري ثقة ثبت ومكثر من الرواية، وله أصحاب كثر يروي عنه في البخاري مسلم، ينتقم من أفاضله وكيع بن الجراح، الفضل بن عيب، محمد بن يوسف الفريابي، وغيرهم من الثقات الأثبات الذين قد اشتهروا بالرواية عن الثوري، وهو مكثر جدا من الحديث. طيب الضبر بن سعيد صدوق، صدوق هو، لكنه أيضا صدوق وغير معروف بالرواية عن الثوري، روى عنه لكنه غير مكثر. نقول لا، لو كان هذا الحديث معروف عن الثوري لكان أولى الناس أن ينقله ثقات أصحابه الذين لازموه سنة طويلة. وأنت غمر أنت إيش ماشي صدوق، لكن في هذا التفرد ما لا نقبله منك. وإذا قال العلماء أن الحديث منكر تفرد به غمرة ولا يحتمل حاله أن يقصه أن يتفرد بهذا الحديث، لأنه تفرد عن رجل مكثر له أصحاب مشهورون برواية عنهم في ثقات أثبات ما روى منهم أحدا هذا الحديث. وإذا قال النسائي لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر، وقال الترمذي لم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند الحديث، أي خطأ وضمرة، مع أن الحديث ظاهرة فيش ظاهرة من أحسن ما يكون ضمرة روى عن الثوري، يعني ليس منقطعا، لكن الثوري مكثر من الرواية، كيف يتفرد عنه هذا الذي هو صدوق وأين ثقات أصحابه؟ وإذا قال الإمام أحمد لو قال رجل إن هذا الحديث كذب لما كان مخطئا، إن خطأ ويش ضمرة لأجل هذا التفرد. مثال حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث رواه محمد بن عبد الله بن الحسن المرقب نفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث عمدة لمن قال إيش إذا سجد يضع يديه أو دليل له. الحديث الإسناد ما في شيء، محمد عبد الله الحسن ثقة ملقب نفس الزكية وكان قد قاد حملة ثورة ضد العباسيين ثم قتل في آخرها، وأبو الزناد مشهور عبد الله بن ذكوان، والأعرج مشهور، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إسناد مشهور، سلسلة مشهورة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أكثر منها البخاري، سلسلة مشهورة من سلاسل أبي هريرة. أبو الزناد له أصحاب كثر ثقات كالإمام مالك وغيرهم من المحدثين الثقات. محمد بن عبد الله الحسن ثقة لكنه ليس مكثرا من الرواية، وكان في كثير من أحواله متخفي لأن العباسيين كانوا يطلبونه لأجل حركته الثورية، فكانوا يطلبونه، ولك عاش أكثر حياته متخفيا. قال أبو الزناد من مشايخ المدينة المشهورين وعند الإمام مالك وابن أبي ذئب وثقات الرواة الذين لازموه سنين طويلة، لو كان الحديث محفوظ على أبي الزناد لرواه هم، كيف يأتي محمد بن عبد الله الحسن الذي كان متخفي أكثر حياته فيروي عنه حديثا بهذه الأهمية ويغفل عنه أصحابه؟ ويقال البخاري أن هذا الحديث إيش؟ قال العلماء الحديث منكر لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن محمد بن عبد الله الحسن وإن كان ثقة لكن لا نقبل تفرده بهذا الحديث، لأنه روى عن أبي الزناد عن العرج عن روي سلسلة مشهورة قد رواها جمع من الثقات المشاهير، ومحمد بن عبد الحسن كان متخفيا في كثير من وقته ولم يكن معروفا بالرواية عن أبي الزناد، كيف نقبل إيش هذا الحديث؟ كيف ينقله هو ويغفل عنه إيش أصحاب أبي الزناد؟ طيب إذا هذا يسمى الحديث المنكر. نعم
أحسن الله عليكم. متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
نعم، هنا يتكلم الشيخ عن الحديث المتروك. الحديث المتروك هو الحديث الذي تفرد به رجل قد أجمع الحفاظ على أنه ضعيف، أي رجل مجمع على ضعفه، مجمع فيتفرد بحديث، يتفرد إيش بحديث، هذا يسمى حديث متروك. يقول متروك ما واحد به الفرد وأجمع لضعفه فهو كرد، يعني رجل مش مجمع علماء جرح التعديل مجمعون على أنه ضعيف، هذا الضعيف تفرد بحديث، هذا الحديث إيش متروك. لماذا؟ لأنه تفرد به رجل متروك، أي رجل مرتبته في الجرح التعديل أنه إيش متروك، إذا قيل في راوي أنه متروك معناه أنه ضعيف جدا وأن العلماء قد تركوه، ويقيل متروك أي أجمع على تركه وعلى ضعفه. مثال حديث جاء عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والزنا، إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أي من عقب الزنا. أما اللواتي في الدنيا فإنه يذهب بالهباء أو بالبهاء ويورث الفقر وينقص الرزق، وأما اللواتي في الآخرة فإنه يورث سخط الرب وسوء الحساب والخلد في النار. يا سلام، معنى جميل في التحذير من الزنا. هذا الحديث رواه ابن عدي وابو نعيم من طريق مسلم بن علي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة، الأعمش عن شقيق بن وائل عن حذيفة عن مرفوع من أحسن ما يكون إسناد كالشمس. لكن ما الذي رواه عن الأعمش؟ رواه مسلم بن علي، وهذا رجل متروك الرواية، متروك، تفرد بهذا الحديث عن الأعمش. ماذا نسمي الحديث؟ نسمي الحديث متروكا، نقول هذا حديث متروك لأنه تفرد به راو متروك مجمع على ضعفه. نعم،
أحسن الله إليكم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
نعم، آخر نوع تكلم عنه هو الحديث الموضوع، الحديث الموضوع، وهو الذي وضع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث المكذوب، أي هذا الحديث مكذوب نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا ووضع من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع الذي افتراه الكذابون ونسبوه إلى النبي عليه السلام، وهو الحديث الذي يرويه الكذابون والوضاعون، أي كل حديث يرويه الكذابون فهو حديث إيش؟ موضوع. قد يتفرد الوضاع، من عرف من قيل فيه في الجرح أنه وضاع أو كذاب، فلو تفرد بحديث ماذا نقول؟ حديث الموضوع تفرد به رجل كذاب معروف بالوضع. مثال حديث ينزل الله كل 20 و100 رحمة، كل يوم 20 و100 رحمة، ينزل الله كل يوم 20 و100 رحمة، 120 رحمة، 60 منها للطائفين و40 للعاكفين حول البيت و20 منها للناظرين البيت، كل يوم ينزل الله 20 رحمة بهذا الترتيب. هذا حديث الموضوع، رواه خالد بن يزيد العمري عن محمد بن عبد الله بن عبيد عن ابن ميكة عن ابن عباس عن النبي عليه السلام. حامد أو خالد بن يزيد العمري رجل كذاب، روى هذا الحديث، كذبه أبو حاتم وابن معين. لماذا نقول عن الحديث إيش؟ أنه موضوع. لماذا موضوع؟ لأنه رواه من؟ رواه الكذاب، رواه أحد الكذاب والضعيف. مثال حديث نسب للنبي عليه السلام قيل فيه ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب، إذا ذكر النبي ولم يتواجد إنسان يصيب الوجد والشوق والرقص، هذا ليس مضبوط، هذا يفرح به الصوفية. هذا الحديث من رواه؟ رواه أبو بكر بن عمار بن إسحاق، أبو بكر عمار بن إسحاق، عن سعيد بن عامر عن شعبة عن علي بن صهيب عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر عمار بن إسحاق متهم بالكذب، متهم بالوضع، تفرد به الحديث، فنقول هذا الحديث حكمه إيش؟ حكمه موضوع. يقول ابن تيمية هذا الحديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن، لأنه تفرد به رجل متهم بالكذب أو رجل وضاع. نعم.
وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق 30 بـ40 أتت أقسامها ثم بخير ختمت.
تمت بخير ختمت،
تمت بخير ختمت.
هنا يقول شيخ قد أتت هذه المنظومة كالجوهر المكنون، أي لأنه حوى ذكرها مختصرة وذكر فيه فنون الحديث، سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بـ40 أتت، أي هي 34 بيتا أقسامها تمت بخير ختمت. وبهذا نختم هذه المنظومة البيقونية، وهي منظومة كما نرى قد لم يستوعب أنواع الحديث، وإنما ذكر المهمة منها، وهي من أفضل ما يبدأ به طالب الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. يحكم إيش؟ بضعف. طبعا حديث الشاذ والمعلل والمكذوب والمتروك هذا حديث ساقط، لا يعني لا يصحح ولا يقوي غيره ولا شيء. فلما إذا قيل حديث شاذ، ما يمكن تقول حديث ضعيف فيه ضعف يسير تقوي بحديث شاذ، ما يمكن. حديث شاذ معناته خطأ، حديث المنكر معناته خطأ، حديث غير محفوظ معناته خطأ، مكذوب معناته مكذوب. وأما الحديث الذي تقوي بالحديث هو حديث فيه ضعف يسير، فيه راو ضعيف، فيه انقطاع، فيه إرسال، هذا يتقوى بهذا ويقوى. أما ما تقوي الحديث الضعيف بحديث شاذ أو حديث معلول أو حديث منكر أو حديث مدرج، ما تقوي لأن هذا إخطاء. إيه لكنه شاذ، إما أن يشذ الحديث أو يشذ في لفظ، فنقول لفظ الشاذ هذا ما يصح، يعني ما تأتي لفظ شاذ تقويه بحديث آخر، لأنه هنا أخطأ أحد الرواة في الحديث لأنه خالف الرواة الآخر. نعم نعم. هو حكم على إسناد، إذا قال الراوي إسناده صحيح لا يستلزم ذلك صحة الحديث، إنما حكم على إسناد أي حكم أن الحديث توفر فيه شروط ثلاثة فقط: اتصال السند، أعداد الرواة، حفظهم فقط. أما شروط العلة ما درسه، ولذلك قول المحدث إسناده صحيح هذا لا يدل على صحة الحديث. لكن إذا عرف من حاله أنه إذا قال إسناده صحيح يريد ذلك صصحة الحديث، عرف من مصطلحه إن ذن حكم صحته، لكن الأصل أنه إذا قيل إسناده صحيح أنه حكم على الإسناد فقط ولم يتطرق للشذ ولا العلة. نعم. الحديث
هذا
لا ما في يضع يديه، نتكلم عن الإسناد هذا اللي فيه يضع يديه على ركبته، أما حديث لا يبرق حديث أمرك البعير في البخاري، وليس مراد بالحديث الشاذ هو فليضع يديه قبل ركبته. البخاري لقيته بالبخاري لك مني ما تريد. ليس البخاري الحديث اللي في البخاري مسلم قال سلم لا يبرق أحدكم يمرق كما يمرق البعير بس، أما الحديث الذي لا يبرق أمرك البعير وليضع يديه قبل ركبته هذه زيادة هذا ما رواه البخاري، هذا عند الترمذي وعلها الترمذي وعلها البخاري وضعفها، البخاري ضعفها في نقل الترمذي عن البخاري في الترمذي تضعيف. أما الحديث البخاري معروف لا يبرك كما يبرك البعير فقط، ما في يضع يديه قبل ركبتيه ولا يضع ركبتيه قبل يديه، ما في. كل ما جاء في الفاظ يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه كل حديث لا تصح، سواء وضع اليدين أو الركبتين، كل ما جاء فيها من وضع اليدين أو الركبتين لا يصح، وإنما جاء عن الصحابة مثل ابن عمر كان يضع في البخاري كان يضع يديه قبل ركبتيه ففعل الصحابة، وحديث لا يبرك كما يبرك البعير هنا اختلفوا في تفسيره، هل مراد بذلك السقوط على اليد ولا. أما كلمة ليضع يديه قبل ركبتيه وفي حديث ابن حجر يضع ركبتيه قبل يديه هذا لا تصح، كل ما في اللي فيها التنصيص كلها ضعيفة. تقول به نعم هو مثل مختلف فيها هل يصح الرضاع الكبير، طبعا الحديث كله على أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان إيش في الصغر، أنما الحديث الصحيح أنما رضاعة من المجاعة وجاء في الحديث آخر الأرضاع إلا في الحولين وكان قبل الفطام، فجاء هذا الحديث وأن النبي أمر سهيلة أن ترضع إيش ترضع أبا أو سهلة ترضع أبا حذيفة أو سالم مولى أبا حذيفة فأرضعته، فاختلف العلماء فيه، منهم من قال أنه هذا خاص فقط في سالم مولى أبي حذيفة فقط ولا يفعل بغيره، خاص حكم فيه. وعائشة كانت ترى أن الرضاعة تصح رضاع الكبير، لكن ليس كل كبير، الحال التي كانت كحال سالم، يعني أناس ربوا طفلا صغيرا ونشأ وكبر عليهم ويشق عليهم أن يتحجبوا منه ولم يكونوا يعلموا بالحكم هذا، حينئذ إيش يصح؟ هذا قول شيخ الإسلام، يقول من كان على مثل حال حذيفة أنه ربوه ظنا منه أن تربيتهم له وكفالتهم له تجعله إيش كحكم الابن لا يحتجبون، ثم علموا بعد ذلك بأنه يجب الاحتجاب منه وشق عليهم الاحتجاب منه قد ربوه وعاش في حجرهم، حينئذ على قول شيخ الإسلام يجوز في هذه الحال، مو تأتي امرأة من عرض الناس تمسك رجل وترضع، وحتى الرضاع الكبير مو معناته أن تلقمه الثدي، لا لما تضع الحليب وتطعمه الكبير، يعني هذه سهلة ما أرضع ما التقمت ثديها لسالم وإنما أي أخرجت الحليب وأعطته لسالم حتى شربه.
كان يعني في مجلس السماع اختلف مجموعة من الشباب يعني طلبة العلم وقالوا أن الرضاع معلومة في اللغة هي انتقام الثدي،
من يقول كلام هذا؟ هذا كلام أساساً هذا كلام باطل، بل العلماء مجمعون لو أن المرأة أرضعت أو أخرجت الحليب وأعطته الطفل خمس مرات خمس وجبات بإجماع العلماء أنه ابنها، بإجماع العلماء ايش يقول التقام الثدي؟ كلام باطل. ولا يظن بالصحابة أن سهلة تلقي مسحر، كلام هذا خرابيط. هو اللي يقول هذا، يقول وين الكلام أجمع؟ وين نجيب؟ وين نجمع؟ وين اللغة؟ مو صحيح. مراد الرضاعة، بعدين الرضاعة، مراد الرضاعة هنا الرضاعة الشرعية، الرضاعة الشرعية سواء التقمه. وذلك العلماء قالوا لو أكل جبنا، لو جاء الحليب وصار جبنا ثم أكله 5 مرات حرمت عليه. جاءت امرأة أخذ حليب وصنعنا منه جبن، وضعنا فيه كذا وصار جبن أو صار رائب، وشربه طفل 5 مرات بإجماع علماء أنه يرثى جبن. جبن بعد يأخذ من ثديه جبن بعد. نعم. الحديث الصحيح كيف بالنص؟ ألفاظ قالها النبي عليه الصلاة والسلام. إيه أحيانا بعض الرواية يختلف في بعض الألفاظ الحديث، لكن معنى واحد. لا إحنا نروي اللفظ الذي نقله، لكن بعض الرواية يختلفون بعض الألفاظ، لكن الألفاظ المهم أنها ما تغير المعنى. أي معنى متفق، لأن بعض الرواية قد يروي من حفظه، والعلماء قالوا الراوي يجوز له أن يروي من حفظ بشرط أنه يعلم الألفاظ. الصحابة قد يروي من حفظه أحيانا ويخالف صحابي آخر، لكن المعنى واحد. أي نعم. ويسمى الرواية بالمعنى، من رواية المعنى لا يجوز أن يروي إنسان الحديث بالمعنى إلا إذا كان يعلم ما يغير المعاني، حتى لا يبدو اللفظ بلفظ يتغير معنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.